هذا هو الأصل خلق الجن والإنس، أنهم خلقوا للعبادة لا لله ولا، ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وهو كل واحد من الجن؟ لا. إذن هذه الآية كالآية التي في سورة الزاريات، لكن التي في سورة الزاريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه تتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، هذه الرسالة وتلك في التوحيد. فالرسل ما أرسلوا إلا ليطاع لا ليكذب ويؤذى ويقتل، لأن من الرسل من كذب وأوذي وقتل، ومن الرسل من أطيل. وقول إلا ليطاع بإذن الله، إذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إذن كوني وشرع، والمراد من هنا إيش؟ الشرع، ويحتمل أنه الكوني، يعني يطاع إذا أذن الله، إذا أذن الله تعالى بذلك كونا. ومن الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا فر عليه قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوك في حال ظلم أنفسهم، وذلك فيما وقع بينهم من خصومة، فتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو أنهم حين حصلت منهم هذه المظلمة، لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، وقوله إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم، وذلك بما وقع بينهم من نزاع وخصومة، جاءوك أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياته، ويدل لهذا قوله واستغفر لهم الرسول، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر له، إذ أن عمله انقطع بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. جاءوك فاستغفروا الله، أي عما وقع منهم من ظلم، واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك، لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا في قوله واستغفر لهم الرسول فيها إظهار في موطن الإضمار، والأصل واستغفرت لهم، لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، وأن استغفار الرسول له مزية على غيره، إذ أن دعوة الرسول مستجابة، فلهذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو في الأصل مكان في هذا المكان. لوجدوا الله توابا رحيما، قلنا اللام وقعة بجواب له، وأن جاءوك هي خبر عنه، والتقي ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. فإعراب إذا نعيد الإعراب مرة ثانية، إذ ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، وهو متعلق بقوله جاءوا، فاستغفر لهم الرسول معطوفة على جاءوا، فاستغفر الله معطوفة على جاءوا، استغفر لهم الرسول معطوفة عليه أيضا، لوجد الله اللام واقعة في جواب له، وعلى هذا فيكون جواب له هو قوله لواجد الله. وقوله توابا، التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم بعد يتوب. معنى تاب وفقهم التوبة وقدرها لهم. وأما قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فهو دليل على أن التوبة تأتي بمعنى قابل التوبة، ومنه قول تعالى قابل الذنب وقابل التوبة. إذن فالتواب من أسماء الله وله معنى، الأول الموفق للتوبة والثاني القابل للتوبة. وقوله رحيما هي أيضا من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الرحيم. ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لجميع الخلق، وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والفاجر، لكنها في الدنيا فقط. وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضا. ثم أعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه ثابتة له على وجه الحقيقة، وليست كما يزعم أهل التعطيل بمعنى إرادة الإحسان أو الإحسان، لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له رحمة، ويقولون كل ما ورد الرحمة فالمراد به الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي كرحمة المخلوق، فقالوا إن الرحمة فيها نوع عطف وانفعال النفس ورقة، وهذه لا تليق بالله. فيقال لهم إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي زعمتموها إيش؟ خاصة برحمة من؟ المخلوق. أما الخالق فهو رحيم مع قوة وقدرته. على أن دعواكم أن الرحمة رقة ولين وذل دعوة كاذبة، فإنه قد دوج سلطان قوي جبروت وربما يكون له رحمة، لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي أثبتها الناس هي كرحمة المخلوق أنكروا ذلك، وقالوا لا يمكن الله أن يكون الله رحمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية، قال كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. قد تستغرب هذا كيف يعطل ونقول إنه ممثل، لأنه إنما عطل بناء على التمثيل، بناء على أنه إذا أثبت فقد مثل فيكون مثل أولا وعطل ثانيا. مثاله هذه الصفة الرحمة، ومثال آخر الوجه، قال لن يكون لله وجه، لأنه لو كان له وجه لازم أن يكون مماثلا للمخلوق، وهذا مستحيل. فنقول الآن أنت مثلت أولا وعطلت ثانيا. في هذه الآية الكريمة فوائد، أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل، بمعنى أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات. من أين تؤخذ؟ من قوله أرسلنا، لأن أرسال الرسل يتجدد، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تعليل أفعال الله، إثبات تعليل أفعال الله. من أين يؤخذ؟ من قوله إلا ليطاع بإذن الله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. معنى قولي إما على سبيل العموم أي أنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة مربوطة بعلة وحكم وأسرار، لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم. لو قال لنا قائل لماذا كانت الصلاة الظهر أربعة، لماذا كانت اثنتين أو ستة، نقول الله أعلم، لا أحد يعلم، لا أحد من البشر يعلم. ولو قال قائل لماذا كان لحم الإبل ناقض الوضوء، نعم من العلماء من يقول الله أعلم لأنه لا يعلم، ويقول هذا تعبد، علينا أن نتعبد لله وأن نتوضأ إذا أكلنا لحم الإبل ولا نفهم. ومن العلماء من يقول بل هذا معلل، معلل بعلة، وهو مال الإبل من القوة والشيطنة، فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم الإبل. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ ليطفئ الوضوء وحرارة الغضب. وهكذا أيضا أعطان الإبل، صلاة أعطان الإبل، بعض العلماء فهم الحكمة وبعضهم لم يفهم الحكمة، وربما يختلف العلماء في العلة. فالنهي عن صلاة المغفرة ما العلة فيه؟ قال بعض العلماء العلة أنه يختلط صواب المغفرة بصديق الموتى وما فيه من النجاسات. وقال بعض العلماء بل العلة خوف الشرك. وأيهما أصح؟ الثاني قطعا أصح. أولا لأنه ليس كل مغفرة تكون منبوشة، وثانيا الأصل إيش؟ الطهارة والنجاسة، الطهارة. فالمهم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض. ومن فوائد الآية أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها، وهي من تؤخذ من قوله إلا يطاع. هذه الحكمة الشرعية فيها سلوك، لكن قد تتخلف كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة الشرعية وقد تتخلف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل لقوله إلا بإذن الله. والإذن نوعان، شرعية وكونية. فمن الأول قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا، ولا يصح قدرا، نعم لا لأنه وقع، فقد أذن الله به قدرا لكن لم يأذن به شرعا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تكفرون، أذن لكم شرعا. وأما الإذن الكوني فكثير، مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار، لقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ومن فوائدها أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يغفر له، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه التحاكم، فلا بد أن يعني فمن المشهور أن يأتوا إلى الرسول ويستغفر الله عز وجل عنده ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا ظلم نفسه فينبغي له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول. لا يجوز. طيب الآية، نعم الآية في حياته، لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له الرسول، واستدلوا لذلك بقصة مكتوبة. رجل أعرابي أبي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد يا خير من دفن القاء عظمه إلى آخر البيتين، فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد غفر لك. وهذه قصة مكتوبة، والآية تدل على بطلان هذا القول، لأن الآية يقول إذ ظلم، وإذ للماضي ولا للمستقبل؟ للماضي. لو قال إذا ظلم ربما يقول فيها شبهة، ولكنه قال إذ ظلم، على أنه لو قال إذا ظلموا لم يكن في هذا، لأن قوله واستغفر لهم الرسول يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعا، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه ساجد التوبة والرحمة، لقوله لوجدوا الله توابا رحيما. وهل يستثنى من ذلك ذنب؟ لا، مع التوبة لا يستثنى ذنب. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية عامة كل الذنوب، وهناك آية مفصلة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رؤوس الذنوب العظيمة ذكرها الله، لا يدعون مع الله إلها آخر هذا الشرك، ولا يقتلون النفس العدوان على النفس وهو أعظم عدوان الجسد، ولا يزنون عدوان على العرض، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشمله للعموم، ولقوله تعالى في المنافقين خاصة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرهم. ثم قال الله تبارك وتعالى، هل يقال من الآية طلب الدعاء من الغير بأن تقول يا فلان استغفر الله لي، أو يؤخذ من انتفاع الإنسان بدعاء غيره؟ نعم الثاني، وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولم يذكر في الطلب. ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم اغفر له وارحمهم. وهذا محل اجماع ان الانسان ينتفع بدعاء غيره. ولكن هل يسأل غيره ان يدعو له؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال لا بأس ان يسأل من الرجل الصالح ان يدعو له، واستدلوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا فيدعو، وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالمغفرة فيدعو له. وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله تعالى في طلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك أويس القرن أن يطلب منه الدعاء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعاء. ولكن كل هذه ليس فيها دليل. أما طلب الإنسان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له فهذا خاص به، ولهذا لم ينقل أن أحدا جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقول ادعو الله لي. وأما الاستسقاء بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس ادعو الله لنا، إنما طلبه أن يدعو لعموم المسلمين، ولا حرج أن تأتي لشخص تؤمن فيه الخير وإجابة الدعوة فتقول ادعو الله للمسلمين أن يغيثوا، لأنك لم تدعو لنفسك. وأما هو اسم الغرب فهو خاص به، ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة أفضل منه، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يقول اطلبوا من هؤلاء أن يدعو لكم، لكن هذا خاص به فقط. وعلى هذا فالأفضل أن لا تسأل من أحد أن يدعو لك. لكن قيد شيخ الإسلام هذا بما إذا قصدت نفعك الخاص، أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك وثوابه على دعاء الملك له، فإن من دعا يا أخي لبعث الغيب قال الملك آمين ولك مثله، قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. نعم غالبا. كيف؟ نعم، يعني بما قدم، أي بسبب ما قدموا من المعصية. ها؟ إطلاق البعض على الكل، إطلاق البعض على الكل، نقول إنه يطلق، إذا أطلق البعض وأريد الكل دل هذا على أن هذا البعض شرط في بقاء الكل. فذكر الأخ علي السلطان إشكال على ذلك بقول ابن مقدم عليهم، فقلنا أنهم أجابوا عن هذا بأنه عبر بالأيدي لا لأنها ركن شرط في بقية البلد، ولكن لأنها آلة العمل غالبا. نعم. نعم.
لا
ما فعل شيء. اي نعم ما فعل الاستفسار هل حصل من فعل؟
نعم
ولهذا قلنا لو حصل الفعل مثل ان احدك ذكره مثلا او يتمرق على الارض فاصرفه. نعم بلى نعم طيب هذا من امور الغيب او من امور الشهاده. طيب هل امور الغيب مقتصر فيها على ما سمعنا او ناتي بشيء من عندنا على ما سمعنا؟ فنقول ان الله يرد روح رسوله فيرد السلام لكن ما نتجاوز هذا، والا لقلنا كيف اصبح في يوم كاليوم عشان تصيد. نعم ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء أحيانا عند رب المزقون، لكن حياة البرزخ غير حياة الدنيا. وإلا لقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم جنوا جناية عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو حي. نجيب انه غير معصوم وربما انه في تلك الساعه ما حضره الكلام عليها على سندها. لابد أن الله يزيل الشبهة عنه، لكن لا يعنف مثلا في انتقادهم، بل يقول مثلا قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. نعم كيف الحكمة ضالة في المؤمن؟ كلم الإنسان بما يناسب حاله. يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من رأى الرسول هو فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قال كذا، هل أخبر فلانا؟ نعم، وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له؟ الرسول أخبر بأنه من رآه فقط ولم يذكر عن كلامه شيئا. وكما قلت لكم أمور الغيب نتصل فيها على ما ورد، ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به، ولا يرد علينا ما ذكرناه لكم من قصة الشيخ الإسلام تيمية، لأن ما ذكره شيء جاء في السنة وهو الإشفاق بالدعاء، بل جاء به القرآن. سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأخذنا فوائدها. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. أيضا تكلمنا على أول هذه الآية من حيث التفسير والإعراب. يقول عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، وذلك لأنهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في الدنيا، ولا يهمهم إذا كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين. وقوله أن يقتلوا أنفسكم لا يراد به أن يقتل الإنسان نفسه، بل يراد به أن يقتل أخاه، لأن أخ الإنسان بمنزلة نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه، وإنما يلمز أخاه. وقوله اخرجوا من دياركم، هذا أيضا من الأمور المكروهة للنفوس أن يخرج الإنسان من بلده، فإن ذلك من أكره ما يكون على النفوس، يدع وطنه الذي عاش فيه، ويدع أملاكه، ويدع الأرض التي كان يعرفها، شاق عليه. لو فرضنا عليهم ذلك من قادوا إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، وذلك بإيثارهم الدنيا على الآخرة. وقوله إلا قليل منهم هذا استثناء، والقليل يعني ما دون النصف، والكثير النصف فما فوق، لكن يقال لما فوق النصف إنه أكثر، ويقال لما دونه إنه الأقل. ولو أنه يعني لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمروا أن يتحاكموا إلى الرسول، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا، والذي يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان خيرا لهم في الحال والمآل، وأشد تثبيتا أي أشد إثباتا على الحق، لأن الإنسان كلما ازداد طاعة الله ازداد إيمانا ويقينا وثباتا. من هذه الآية استفاد أولا بيان ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه، لا سيما مع ضعف الإيمان، خصوصا إذا قلنا إن هذه الآية نزلت في المنافقين. ومن فوائدها أن قتل الناس بعض بعضا من أشق ما يكون على النفوس. ومن فوائدها أيضا أن الإخراج من الديار هو من الشاق على النفوس، لأن الله تعالى ضربه هنا مثلا أو اخرجوا من ديارهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناجي من العباد قليل، بقوله ما فعلوه إلا قليل منهم. ففتش نفسك، هل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله له: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يعني 1 في 1000 من أهل الجنة، والباقون من بني آدم من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، وثلث أهل الجنة وشطر أهل الجنة. ففرح الصحابة بذلك وكبروا. هذا يدل على أن بني آدم الأقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار، والباقون من أهل النار نعوذ بالله منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الله سبحانه وتعالى سببا لكل خير، أن طاعة الله تعالى سبب لكل خير. فقالوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. ومن فوائدها أن الأحكام الشرعية موائد، ولهذا سمى الله القرآن موعظة، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة أن الإنسان يبتعد بها، فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. وكثير من الناس لا يفهم من كلمة موعظة إلا ما كان مقرونا بالترغيب أو الترهيب، وهذا ليس بشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفاضل المنافع بين العباد، لقول خالد لكان خيرا لك وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الثبات على الحق يختلف، منه الشديد القوي ومنه الضعيف ومنه المتوسط، لقوله وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل، وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله، لقوله وأشد تثبيتا، لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر، إنما يذكر التثبيت في حال مواطن الزلل. ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه شهوات، فالشبهات تدك العلم وتذهب العلم شبهات، والشهوات تدك الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهوى فقط، وهذه آية. فالإنسان يحيط به شيئا، شبهة يزول بها العلم، شهوة تزول بها الإرادة. فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه يهلك. هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتفاوت؟ منصور، نعم هل يؤخذ؟ أنا لا أريد أن تأتي بالدليل. يؤخذ وجه ذلك يا آدم، وجه خير هذه ماذا ترى فيه؟ هل يلزم تفضيل أو لا؟ أسأل. طيب، اسم التفضيل يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه، وهذا هو التفاوت. وكذلك يؤخذ من قوله إيش؟ وأشد التثبيت أن الإيمان يتفاوت. ثم قال تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا ظرف للزمن الحاضر، وإذ للماضي، وإذا للمستقبل. فهذه الظروف الثلاث، فهذه العوامل الثلاث والأدوات الثلاث تقاسمت الزمان. إذ فهل، وإذا أين، وإذا للحاضر، يعني وإذا لو أنهم فعلوا ما يعظون به لا أتبناهم على ذلك، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. آتى بالمد بمعنى أعطى، فهي من أخوات من أخوات كسى، أي من العوامل التي تنصب فعليه ليس أصلهما المبتدأ والخبر. نعم، هي من العوامل التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف ظن وأخواتها فإنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك تقول زيد قائم، أبتل عليها ظننت زيدا قائم، وتقول كسوت زيدا جبه، احدث العامل، فهل يستقيم ان تقول زيد مبتدا وجبه خبر؟ لا يمكن. ولهذا يفرق بين كسى واخواتها وبين ظن واخواتها. هذا من اي البابين؟ من باب كسى، من باب الثاني. ومفعولها الاول أنهى في قول لآتيناهم، والثاني أجرا، وإذا لآتيناهم أي أعطيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما أي ثوابا. وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على الأعمال سماه أجرا، ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصوله، كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتا أو نحوه، فلا بد أن يحصل على الأجرة. والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد، يعني أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كنها، لأنه عظيم. ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته. يعني ففي هذه الآية دليل على أن الإنسان ثواب آخر غير التثبيت الذي ذكره الله في هذه الأولى، وهو أنه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل. وكل هذا من أجل ترغيب في فعل ما يوعظ به الأب. وفي هذه الآية الكريمة دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون اعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله. وجه الدلاله انه لولا ان لذكر الثواب تاثيرا بالعمل لكان ذكرهم عبثا ولغوا، والله عز وجل لم يذكر الثواب ويرقب في العمل من اجل الثواب الا ليبين ان نيه الثواب لا تضعف العمل ولا تنافي الاحتراف. وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذين معه لانهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال انه جاء في ايه اخرى المدح في الذين يبتغون وجه الله، فيكون هذا دليلا على أنك إن أردت وجه الله فإنك مثاب، وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذا الثواب من وجهين. الأول إضافته إلى الله بقوله من لدنا، لأن عطاء العظيم عظيم. والثاني من قوله أجرا عظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا هذه فيها قراءتان للسين والصاد، صراطا وصراطا. وهذا هذه ايضا تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. المفعول الاول الها في قول هديناهم، والثاني صراطا. هديناهم الهدايه هنا تشمل هدايه العلم والارشاد وهدايه التوفيق والرشاد. وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل بإله فهو هداية الدلالة والأشياء، وإذا جدد من الحرف جر شمل هذا وهذا. وذكرنا لهذا شواهد. فمن شواهد المعدة بها قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1.
لا لله ولا، ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وهو كل واحد من الجن؟ لا. إذن هذه الآية كالآية التي في سورة الذاريات، لكن التي في سورة الذاريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه تتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، هذه في الرسالة وتلك في التوحيد. فالرسل ما أرسلوا إلا يطاع، لا ليكذب ويؤذب ويقتل، لأن من الرسل من كذب وأوذي وقتل، ومن الرسل من أوذي. وقول إلا ليطاع بإذن الله، إذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إذن كوني وشرع، والمراد من هنا إيش؟ الشرعي. ويحتمل أنه الكوني، يعني يطاع إذا أذن الله، إذا أذن الله تعالى بذلك كونا. ومن الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا فر عليه قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوا، يعني جاءوك في حال ظلم أنفسهم، وذلك فيما وقع بينهم من خصومة، فتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أنهم حين حصلت منهم هذه المظلمة، لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، وقوله إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم، وذلك بما وقع بينهم من نزاع وخصومة، جاءوك، أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياته، ويدل لهذا قوله: واستغفر لهم الرسول، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم، إذ أن عمله انقطع بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. جاءوك فاستغفروا الله، أي عما وقع منهم من ظلم، واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك، لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا في قوله واستغفر لهم الرسول فيها إظهار في موطن الإضمار، والأصل واستغفرت لهم، لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، وأن استغفار الرسول له مزية على غيره، إذ أن دعوة الرسول مستجابة، فلهذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو في الأصل مكان في هذا المكان. لوجدوا الله توابا رحيما، قلنا اللام وقعت بجواب لو، وأن جاءوك هي خبر عنه، والتقدير ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. فإعراب إذن، إذن نعيد الإعراب مرة ثانية، إذ ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، وهو متعلق بقوله جاءوا، فاستغفر لهم الرسول معطوفة على جاءوا، فاستغفر الله معطوفة على جاءوا، استغفر لهم الرسول معطوفة عليه أيضا. لواجب الله أن لا موقعة في جواب لو، وعلى هذا فيكون جواب لو هو قوله لواجب الله. وقوله توابا، التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. معنى تاب وفقهم التوبة وقدرها لهم. وأما قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فهو دليل على أن التوبة تأتي بمعنى قابل التوبة، ومنه قوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوبة. إذن فالتواب من أسماء الله وله معنى، الأول الموفق للتوبة، والثاني القابل للتوبة. وقوله رحيما هي أيضا من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الرحيم. ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لجميع الخلق، وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والفاجر، لكنها في الدنيا فقط. وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضا. ثم أعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه الثابتة له على وجه الحقيقة، وليست كما يزعم أهل التعطيل بمعنى إرادة الإحسان أو الإحسان، لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له رحمة، ويقولون كل ما ورد الرحمة فالمراد به الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي كرحمة المخلوق، فقالوا إن الرحمة فيها نوع عطف وانفعال النفس ورقة، وهذه لا تليق بالله. فيقال لهم إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي زعمتموها إيش؟ خاصة برحمة من؟ المخلوق. أما الخالق فهو رحيم مع قوة وقدرته. على أن دعواكم أن الرحمة رقة ولين وذل دعوة كافرة، فإنه قد يوجد سلطان قوي جبروت وربما يكون له رحمة، لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي أثبتها الناس هي كرحمة المخلوق أنكروا ذلك، وقالوا لا يمكن الله أن يكون الله رحمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية: قال كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. قد تستغرب هذا، كيف يعطل ونقول إنه ممثل؟ لأنه إنما عطل بناء على التمثيل، بناء على أنه إذا أثبت فقد مثل، فيكون مثل أولا وعطل ثاني. مثال هذه الصفة الرحمة، ومثال آخر الوجه. قال لن يكون لله وجه، لأنه لو كان له وجه لازم أن يكون مماثلا للمخلوق، وهذا مستحيل. فنقول الآن أنت مثلت أولا وأطلت ثانيا. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع به الله. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل، بمعنى أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات. من أين تؤخذ؟ من قوله أرسلنا، لأن أرسال الرسل يتجدد، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تعليل أفعال الله، إثبات تعليل أفعال الله. من أين يؤخذ؟ من قوله إلا ليطاع به الله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. معنى قوله إما على سبيل العموم أي أنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة مربوطة بعلة وحكم وأسرار، لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم. لو قال لنا قائل: لماذا كانت الصلاة الظهر أربعة؟ لماذا لم تكن اثنتين أو ستة؟ نقول: الله أعلم، لا أحد يعلم، لا أحد من البشر يعلم. ولو قال قائل: لماذا كان لحم الإبل ناقض الوضوء؟ نعم، من العلماء من يقول الله أعلم، لأنه لا يعلم، ويقول هذا تعبد، علينا أن نتعبد لله وأن نتوضأ إذا أكلنا لحم الإبل ولا نفهم. ومن العلماء من يقول: بل هذا معلل، معلل بعلة، وهو مالك إبل من القوة والشيطنة، فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم الإبل. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ يطفئ الوضوء وحرارة الغضب. وهكذا أيضا أعطان الإبل، صلاة أعطان الإبل، بعض العلماء فهم الحكمة وبعضهم لم يفهم الحكمة، وربما يختلف العلماء في العلة. فالنهي عن إسراف المقبرة ما العلة فيه؟ قال بعض العلماء: العلة أنه يختلط إسراف المقبرة بصديق الموتى وما فيه من النجاسات. وقال بعض العلماء: بل العلة خوف الشرك. وأيهما أصح؟ الثاني قطعا أصح. أولا لأنه ليس كل مقبرة تكون منبوشة، وثانيا الأصل إيش؟ الطهارة والنجاسة، الطهارة. فالمهم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض. ومن فوائد الآية أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها، وهي من تؤخذ من قوله إلا ليطاع. هذه الحكمة الشرعية هي سر الرسل، لكن قد تتخلف، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة الشرعية وقد تتخلف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل لقوله إلا بإذن الله. والإذن نوعان: شرعية وكونية. فمن الأول قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا. ولا يخص قدرا لا لأنه وقع فقد أذن الله به قدرا لكن لم يأذن به شرعا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تكفرون أذن لكم شرعا. وأما الإذن الكوني فكثير مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكذلك هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار لقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ومن فوائدها أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يغفر له. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه التحاكم فلا بد أن يعني فمن المشهور أن يأتوا إلى الرسول ويستغفر الله عز وجل عنده ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا ظلم نفسه فينبغي له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول. لا يجوز. طيب الآية الآية في حياته لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له الرسول. واستدلوا لذلك بقصة مكتوبة رجل أعرابي أدبي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد يا خير من دفن التقى يعظمه إلى آخر البيتين. فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد غفر لك. وهذه قصة مكتوبة والآية تدل على بطلان هذا القول لأن الآية يقول إذ ظلم وإذ للماضي ولا للمستقبل للماضي. لو قال إذا ظلموا لم يكن فيها شبهة ولكنه قال إذ ظلم على أنه لو قال إذا ظلموا لم يكن فيها دليل لأن قوله واستغفر لهم الرسول يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعا إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه ساجد التوبة والرحمة لقوله لوجدوا الله توابا رحيما. وهل يستثنى من ذلك الذنب؟ لا مع التوبة لا يستثنى الذنب. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية عامة كل الذنوب. وهناك آية مفصلة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رؤوس الذنوب العظيمة ذكرها الله لا يدعون مع الله إلها آخر هذا الشرك ولا يقتلون النفس العدوان على النفس وهو أعظم العدوان الجسد ولا يزنون عدوان على العرض ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ به مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشمله للعموم ولقوله تعالى في المنافقين خاصة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرهم. ثم قال الله تبارك وتعالى في هذا الفصل من الآية طلبوا الدعاء من الغير بأن تقول يا فلان استغفر الله لي، أو وقد من انتفاع الإنسان بدعاء غيره. نعم الثاني، وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم ينتفع الطلب. ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم اغفر له وارحمه. وهذا محل إجماع أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له، واستدلوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا فيدعو، وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالمغفرة فيدعو له. وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله تعالى في طلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك أويس القرن أن يطلب منه الدعاء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعاء. ولكن كل هذه ليس فيها دليل. أما طلب الإنسان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له فهذا خاص به، ولهذا لم ينقل أن أحدا جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقول ادعو الله لي. وأما الاستسقاء بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس ادعو الله لنا، إنما طلبها أن يدعو لعموم المسلمين، ولا حاجة أن تأتي لشخص تؤمن فيه الخير وإجابة الدعوة فتقول ادعو الله للمسلمين أن يغيثوا، لأنك لم تدعو لنفسك. وأما هو اسم الغرب فهو خاص به، ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة أفضل منه، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يقول اطلبوا من هؤلاء أن يدعوا لكم، لكن هذا خاص به فقط. وعلى هذا فالأفضل أن لا تسأل من أحد أن يدعو لك. لكن قيد شيخ الإسلام هذا بما إذا قصدت نفعك الخاص، أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك وثوابه على دعاء الملك له، فإن من دعا لأخيه ببعض الغيب قال الملك آمين ولك بمثله أو ولك مثله، قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. نعم نعم غالبا كيف نعم يعني بما قدم أي بسبب ما قدموا من المعصية. لا قد عمل الكل ذاق البعض على الكل نقول انه يطلق اذا اطلق البعض واريد الكل دل هذا على ان هذا البعض شرط في بقاء الكل. فذكر الاخ علي السلطان اشكال على ذلك بقول ابن مقدم هذين، فقلنا انهم اجابوا عن هذا بانه عبر بالايدي لا لانها ركن شرط في بقاء بقيه البدن، ولكن لانها آلة العمل غالبا. نعم. نعم.
لا يشكل على
قلنا لو حصل الفعل مثل أن يحرك ذكره مثلا أو يتمرق على الأرض فاسرفه. نعم بلى. نعم هذا من أمور الغيب أو من أمور الشهادة. طيب هل أمور الغيب يقتصر فيها على ما سمعنا أو نأتي بشيء من عندنا على ما سمعنا؟ فنقول إن الله يرد روح رسوله فيرد السلام، لكن ما نتجاوز هذا، وإلا لقلنا كيف أصبح في يوم كاليوم عشر طيب. نعم. ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء أحيانا عند رب المزقون، لكن حياة البرزخ غير حياة الجنة. وإلا لقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم جنوا جناية عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو حي. نجيب أنه غير معصوم، غير معصوم، وربما أنه في الساعة ما حضره الكلام عليها على سندها. لابد أن يزيل الشبهة عنه، لكن لا يعنف مثلا في انتقادهم، بل يقول مثلا قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. نعم. كيف؟ الحكمة ضالة في المؤمن، كلم الإنسان بما يناسب حاله. يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من رأى الرسول فهو فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قال كذا، هل أخبر فلانا؟ نعم. وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له؟ الرسول أخبر بأنه من رآه فقط ولم يذكر عن كلامه شيئا. وكما قلت لكم أمور الغيب نتصل فيها على ما على ما ورد. ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به. ولا يرد علينا ما ذكرناه لكم من قصة الشيخ الإسلام تيمية، لأن ما ذكره شيء جاء في السنة وهو الإشفاق في الدعاء، بل جاء به القرآن. نعم سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأخذنا فوائدها. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. أيضا تكلمنا على أول هذه الآية من حيث التفسير والإعراب. يقول عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، وذلك لأنهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في الدنيا، ولا يهمهم إذا كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين. وقولوا أن اقتلوا أنفسكم لا يراد به أن يقتل الإنسان نفسه، بل يراد به أن يقتل أخاه، لأن أخ الإنسان بمنزلة نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه، وإنما يلمز أخاه. وقوله: اخرجوا من دياركم، هذا أيضا من الأمور المكروهة للنفوس أن يخرج الإنسان من بلده، فإن ذلك من أكره ما يكون على النفوس. يدع وطنه الذي عاش فيه، ويدع أملاكه، ويدع الأرض التي كان يعرفها، شاق على النفوس. لو فرضنا عليهم ذلك من قادوا إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، وذلك بإيثارهم الدنيا على الآخرة. وقوله إلا قليل منهم هذا استثناء، والقليل يعني ما دون النصف، والكثير النصف فما فوق، لكن يقال لما فوق النصف إنه أكثر، ويقال لما دونه إنه الأقل. ولو أنه يعني لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمروا أن يتحاكموا إلى الرسول، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. والذي يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان خيرا لهم في الحال والمآل، وأشد تثبيتا أي أشد إثباتا على الحق، لأن الإنسان كلما ازداد طاعة الله ازداد إيمانا ويقينا وثباتا. فمن هذا من هذه الآية استفاد أولا بيان ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه، لا سيما مع ضعف الإيمان، خصوصا إذا قلنا إن هذه الآية نزلت في المنافقين. ومن فوائدها أن قتل قتل الناس بعضهم بعضا من أشق ما يكون على النفس. ومن فوائدها أيضا أن الإخراج من الديار هو من الشاق على النفوس، لأن الله تعالى ضربه هنا مثلا أو الخجوم الديار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناجي من العباد قليل، بقوله ما فعلوك إلا قليل منه. ففتش نفسك، هل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله له أخرج من ذريتك باعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما باعث النار؟ قال من كل 1999، يعني 1 في 1000 من أهل الجنة، والباقون من بني آدم من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة وثلث أهل الجنة وشطر أهل الجنة. ففرح الصحابة بذلك وكبروا. هذا يدل على أن بني آدم الأقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار، والباقون من أهل النار نعوذ بالله منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الله سبحانه وتعالى سببا لكل خير. فقالوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. ومن فوائدها أن الأحكام الشرعية موائد، ولهذا سمى الله القرآن موعظة، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة أن الإنسان يبتعد بها، فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. وكثير من الناس لا يفهم من كلمة موعظة إلا ما كان مقولا بالترغيب أو الترهيب، وهذا ليس بشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفاضل المنافع بين العباد، لقول يا خالد لكان خيرا لك وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الثبات على الحق يختلف، منه الشديد القوي ومنه الضعيف ومنه المتوسط، لقوله وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل، وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله، لقوله وأشد تثبيتا، لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر، إنما يذكر التثبيت في حال مواطن الزلل. ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه شهوات، فالشبهات تدك العلم وتذهب العلم، شبهات، والشهوات تدك الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهوى فقط، وهذه آية. فالإنسان يحيط به شيئا، شبهة يزول بها العلم، شهوة تزول بها الإرادة. فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه يهلك. هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتفاوت؟ منصور، نعم هل يؤخذ؟ أنا لا أريد أن تأتي بالدليل. يؤخذ وجه ذلك يا آدم، وجه خير هذه ماذا ترى فيه؟ هل يلزم تفضيل او لا؟ أسأل. طيب اسم التفضيل يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه، وهذا هو التفاضل. وكذلك يؤخذ من قوله ايش واشد التفضيل، ان الايمان يتفاوت. ثم قال تعالى واذا لاتينا من لدن اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اذا ظرف للزمن الحاضر، واذ للماضي، واذا للمستقبل. فهذه العوامل الثلاث والادوات الثلاث تقاسمت في الزمان. اذ فعل، واذا عنا، واذا للحاضر، يعني واذا لو انهم فعلوا ما يعظون به لا أتبناهم على ذلك، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. آتى بالمد بمعنى أعطى، فهي من أخوات من أخوات إيش؟ كسى، أي من العوامل التي تنصب فعلين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هي من العوامل التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف ظن وأفواهية فإنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك تقول زيد قائم، أدخل عليها ظننت زيدا قائم، وتقول كسوت زيدا جبة، أحدث العامل، فهل يستقيم أن تقول زيد مبتدا وجبة خبر؟ لا يمكن. ولهذا يفرق بين كسى وأخواتها وبين ظن وأخواتها. هذا من أي البابين؟ من باب كسى، من الباب الثاني. والمفعول الأول ألهى في قول لآتيناهم، والثاني أجرا. وإذا لآتيناهم أي أعطيناهم، من لدنا أي من عندنا، أجرا عظيما أي ثوابا. وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على الأعمال سماه أجرا، ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصوله، كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتا أو نحوه، فلا بد أن يحصل على الأجرة. والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد، يعني أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كنه، لأنه عظيم. ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته. يعني ففي هذه الآية دليل على أن الإنسان ثواب آخر غير التثبيت الذي ذكره الله في هذه الأولى، وهو أنه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل. وكل هذا من أجل ترغيب في فعل ما يوعظ به الأب. وفي هذه الآية الكريمة دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون اعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله. وجه الدلالة أنه لولا أن لذكر الثواب تأثيرا بالعمل لكان ذكرهم ايش عبثا ولغوا. والله عز وجل لم يذكر الثواب ويلقب في العمل من اجل الثواب الا ليبين ان نيه الثواب لا تظهر في العمل ولا في هذه الاشخاص. وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذين معه لانهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال أنه جاء في آية أخرى المدح في الذين يبتغون وجه الله، فيكون هذا دليلا على أنك إن أردت وجه الله فإنك مثاب، وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذا الثواب من وجهين: الأول إضافته إلى الله بقوله من لدنا، لأن عطاء العظيم عظيم، والثاني من قوله أجرا عظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا هذه فيها قراءتان للسين والصاد، صراطا وصراطا، وهدى هذه أيضا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول ألهم في قول هديناهم، والثاني صراطا هديناهم. الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والرشاد، وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل بإله فهو هداية الدلالة والإرشاد، وإذا جدد من الحرف الجر شمل هذا وهذا، وذكرنا لهذا الشواهد. فمن شواهد المعدة إلى قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.